أحبتي بدره نور بدا
والطير من فرق المحبة قد شجا
والثور بلله التمدن والندى
طاب المساء إذا اجتمع
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا مثيل له، ولا ند له، ولا عدل له، ولا كفء له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. في ذات يوم أمر الله تبارك وتعالى إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، أمره أن يذهب بزوجته وكذلك بابنه إسماعيل الرضيع إلى أرض مكة حيث موضع البيت الحرام، وأن يتركهم هناك ويمضي. وبالفعل استسلم إبراهيم عليه السلام لأمر الله عز وجل، وأخذ زوجته وأخذ ولده الرضيع ومضى بهما إلى حيث أمر الله تبارك وتعالى. وما أن وصل إلى هذه البقعة المباركة الطاهرة حتى تركها ومعها رضيعها، وترك معهما جرابا من تمر وسقاء فيه ماء، ثم ولى. حينئذ نادت المرأة على إبراهيم الزوجة الطيبة، قالت: يا إبراهيم عليه السلام، أين تذهب وتتركنا في هذا المكان؟ هذه صحراء، هذه مهلكة. فلم يرد عليها، فكررت عليه السؤال مرات، فلما لم يرد قالت المرأة الصالحة: يا إبراهيم، الله أمرك بهذا؟ يعني هل هذا الذي فعلت أن تتركنا في هذا المكان الفقر القفر، أنا وولدك الرضيع، الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. فقالت المرأة الصالحة: إذن لن يضيعنا الله. ولا إبراهيم عليه السلام، وما هي إلا ساعات وربما يوم أو يومين، فني الماء والتمر. وأخذ إسماعيل يبكي يتضور من الجوع، أمه تسعى بين الصفا والمروة، تصعد على جبل الصفا لعلها أن ترى شيئا فلا تجد شيئا، ثم تذهب وتنزل مسرعة حتى تصعد إلى المروة، هكذا تفعل سبعة أشواط. ثم حتى لما بلغ بها الجهد سمعت صوتا، فنظرت عند الغلام وذهبت إليه مسرعة، فإذا الماء يتفجر من تحت قدمي إسماعيل، وإذا بها تسمع صوت ملك ولا ترى المتكلم، وإذ به يقول لها، وتأمل يا رعاك الله، إذ به يقول لها: لا تخافوا الضيعة، إن الله لا يضيع أهله. لا تخافوا الضيعة، لا تخافوا الهلاك، لا تخافوا التلف، لا تخافوا الضيعة. لماذا؟ إن الله لا يضيع أهله، إن في هذا المكان بيت الله يبنيه هذا الغلام وأبوه عليهما السلام. حديثنا مع الله عز وجل وحلقة الليلة مع الله لا ضياع، مع الله لا ضياع. الناس والناس جميعا عندما يملكون شيئا ثمينا أو شيئا غاليا أو شيئا عظيما أو شيئا محبوبا، يدب في قلوبهم خوف فقدانه أو خوف فقده أو خوف تلفه، فيظل الإنسان في قلق وفي اضطراب وفي خشية أن يضيع منه ذاك الشيء الثمين. وأغلى ما يملكه الإنسان على الإطلاق ويجب أن يخشى فقده وأن يخشى ضياعه دينه. العبد المؤمن يعلم أن أعظم ما يملكه أن هداه الله تعالى للإسلام، أن أصبح على الطريق على الصراط المستقيم. فالعبد المؤمن عندما ينظر حوله ويرى الفتن تموج كموج البحر، ويرى الفتن المتلاطمة تذهب بدين الرجال والنساء، يسمع أن فلانا كان على الاستقامة ثم ترك، بل ربما ثم ارتد عن الإسلام، يرى مكر الليل والنهار من شياطين الإنس والجن كما قال عز وجل: بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. يسمع قول الله عز وجل ويراه واقعا جليا كما قال تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. يرى الفتن تعصف بدين الرجال فيخشى أن يفقد دينه، يخشى أن يفقد منهجه وسبيله وصراطه. هذا أول أمر يخشى الإنسان عليه الضياع، دينه، دينه ودين أهله وأولاده وزوجته. أيضا الإنسان منا يخشى على زوجته، على عرضه، على أهله، يخشى على أولاده من الفاقة ومن الضياع ومن الهلكة. ينظر حوله إلى الفتن المتلاطمة في بلدان المسلمين فيرى ضياع البلاد، ويرى أسر تلطمت وضاعت وفرق بين أهلها، يرى كل ذلك فيخشى على نفسه، يخشى على ماله أن يذهب. يرى كثيرا من الناس كانوا في غنى أو كانوا مستورين ثم أصبحوا تحت خط الفقر فيخشى على نفسه وعلى ماله. ينظر إلى المرض الذي انتشر، يسمع عن فلان أصيب بالسرطان وما هي إلا أشهر وتوفي، وفلان أصيب بالمرض الفلاني ومات، وفلان أصبح قعيد الفراش، وهكذا، فيخشى على نفسه أن يفقد صحته. كل هذه الأشياء الثمينة الغالية المحبوبة يخشى الإنسان أن تضيع منه، أن تتلف، أن تذهب منه، أن يصيبها الأذى، فأين السبيل؟ كيف يحفظ الإنسان هذه النعم؟ كيف يحافظ الإنسان على هذه الأشياء من التلف والضياع؟ اعلم يا عبد الله، يا رعاك الله، يا رعاك الله، اعلم أنه لا حفظ من الضياع والتلف إلا في المنطقة الآمنة حيث يكون العبد في رعاية الله وكلاءته وحفظه، لأن الله عز وجل وحده هو الحفيظ. فوالله ما حفظ شيء البتة إلا لما أذن المولى بحفظه وكلاءته، وما تلف شيء البتة، وما تلف شيء البتة وضاع إلا لما تولى وأعرض عنه الحفيظ. الله عز وجل يقول عن نفسه: وربك على كل شيء حفيظ. كل شيء محفوظ، حتى الكفرة محفوظون بحفظ الله عز وجل طالما أن الله أذن بحفظهم. فإذا أراد الله عز وجل أن يصاب العبد بأذن أذن الله بذلك. اعلم أنه لا أذن في الوجود، لا أذى في الوجود يصيب عبدا ما إلا إذا أذن الله بحصوله. قال الله تعالى: قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله، أي يكفيني الله عز وجل. الله تعالى يقول: وإن يمسسك الله بضر، هو الذي يأتي بذلك وهو الذي يكشفه ويرفعه. الله عز وجل هو الحفيظ، له تمام العلم وتمام وكمال القدرة والقوة، فلذلك لا يثقل عليه حفظ شيء. في أعظم آية في كتاب الله عز وجل آية الكرسي، ماذا قال الله تبارك وتعالى؟ قال عز وجل: وسع كرسيه السماوات والأرض، ثم قال: ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يعني لا يثقل عليه ذلك. هذه السماوات العظيمة جدا، سبع سماوات، الأرض دي كويكب لا يساوي ذرة في السماوات، كل هذه الأجرام السماوية، الكواكب والمجرات والنجوم والشموس والسماوات وما فيها ومن عليها والأراضين السبع ومن فيها ومن عليها محفوظون بحفظه. قال ربنا: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. الله عز وجل وكل بكل عبد ملائكة، قال عز وجل: إن كل نفس لما عليها حافظ. وقال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. يعني إيه؟ كما قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما من السلف، قالوا أن كل عبد موكل به ملائكة من عند الله عز وجل يحفظونه من أي أذى. تستغرب عندما تركب مثلا، تركب سيارة لا قدر الله، عافانا الله وإياكم، وترى حادث على الطريق، حادثة، وترى أكثر الناس ماتوا إلا فلان نزل سليم، لم يصب حتى بخدش. لماذا لم يصب؟ لأن الله تبارك وتعالى وكل بهذا العبد حفظه ولم يحن قدر إيذائه بعد. فماذا كان حفظه الله عز وجل ونجا ولم يضع ولم يتلف؟ لأن الله تبارك وتعالى هو الحفيظ. الله تبارك وتعالى تكفل بحفظ كتابه، الكتب السماوية السابقة. إياك أن تظن أن القرآن هو الكتاب السماوي الوحيد، لا، الله عز وجل أعطى وأنزل على إبراهيم صحفا، وأنزل على داود الزبور، وأنزل على موسى عليه السلام التوراة، وأنزل على عيسى عليه السلام الإنجيل. إلا أن هذه الكتب التوراة والإنجيل لما استحفظ الله تعالى الأحبار عليها خانوا العهد وخانوا الأمانة، فلم يحفظوا أمانة الله تبارك وتعالى فزادوا فيها وأنقصوا وحرفوا وبدلوا. لذلك لما كان الكتاب المهيمن القرآن العظيم هو آخر الكتب ومهيمن على ما سبقه، قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلا يستطيع مخلوق، لا إنس ولا جن، أن يزيد في كتاب الله تبارك وتعالى ولا أن ينقص منه حرفا واحدا، محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى، حفظه الله عز وجل. إذا عرفت ذلك وأردت أن يحفظك الله تبارك وتعالى، فعليك أن تعرف السبيل. ما هو السبيل حتى تنعم بحفظ الله وكلاءته ورعايته؟ الأمر الأول أن تسأل الله تبارك وتعالى وتدعوه بإلحاح وافتقار أن يحفظك بحفظه وأن يكلأك بكلاءته. اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا بكلاءتك واشملنا برعايتك. كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يدعو الله تبارك وتعالى فيقول: اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. يدعو الله تعالى أن يحفظه. وكان إذا أوى إلى فراشه صلى الله عليه وسلم يقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي، يعني رب إن قبضت روحي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. إذن فوض أمرك في الرعاية والكلاءة والحفظ إلى الحفيظ وحده سبحانه وتعالى حتى يحفظك، وسله أن يحفظك تبارك وتعالى، واستودع ربك ما تخشى ضياعه. استودع الله عز وجل ما تخشى ضياعه. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله إذا استودع شيئا حفظه. يعني إيه؟ لو أنت قلت: يا رب اللهم إني أجعل هذا الشيء وديعة عندك، اللهم إني أستودعك ديني، اللهم إنا نستودعك قلوبنا، ونستودعك إيماننا، ونستودعك أهلنا وأبناءنا، ونستودعك أوطاننا وأمتنا. عندما تستودع ربك تبارك وتعالى شيئا وتكون موقنا بأنه سيحفظه، فإن الله عز وجل سيحفظه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الهدي، أنك إذا أردت أن تسافر وتودع من تحب من زوجتك وأولادك وإخوانك، تقول لهم إيه؟ كان يعلمنا أن تقول: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. الله تعالى ما ضيع وديعة قط. عندما تقول: يا رب زوجتي دي وديعة عندك، ولدي ده وديعة عندك، أهلي مالي ديني قلبي وديعة عندك يا رب، أستودعك، اللهم إني أستودعكم، أستودعك يا رب ديني وأمانتي وخواتيم عملي. كما كان صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ودع رجلا: أستودع الله دينك. شوف الترتيب: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. بدأ بالدين، لأن أعظم شيء ينبغي أن يحفظ دين العبد. ولذلك شرع لنا صلى الله عليه وآله وسلم الأذكار الموظفة، أذكار الحفظ والرعاية. لما تستغرب لما تقرأ الأذكار والدعوات والأوراد، تجد أن في كل أحوال العبد الشريعة جعلت لك أذكار حفظا. الله عز وجل يقول: قل من يكلأكم، قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. الذكر ده حصن حصين، لكن شرط الذكر حتى يكون نافعا أن يتواطأ القلب فيه مع اللسان. تستغرب مثلا أذكار الصباح والمساء، ذكر مشهور جدا، عندما يقول صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، لم يضره شيء. لازم تعرف معنى الاسم، معنى الذكر، وتستشعر معناه بقلبك وتقوله بلسانك، لم يضره شيء. عندما تقرأ آية الكرسي، الناس اللي بتخاف على أولادها قبل أن تنام، اجلس مع أولادك على السرير، قل له: قل يا ولدي ورائي، علمي بناتك ذلك، علمي أولادك ذلك، آية الكرسي. فجزاءها إيه اللي يقولها قبل أن ينام؟ قال: لم يزل عليه من الله حافظ. الله عز وجل يرسل ملك يقف عند رأس هذا العبد النائم يحفظه، لم يزل عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. عندما تخرج من البيت تقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، كل ذكر محتاج شرح، لكن الجزاء إيه؟ يقال لك هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنك الشيطان سائر اليوم. عندما تدخل المسجد وتقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، تنحى عنك الشيطان سائر اليوم. كل هذه الأذكار وغيرها، الشاهد الأذكار الموظفة عندما تقولها بتواطؤ القلب مع اللسان وحضور قلب الله عز وجل يحفظك بها إن شاء الله عز وجل. ده كان الأمر الأول. الأمر الثاني بقى أن تحقق الشرط، لأن ممكن الواحد يقول ذلك بلسانه إلا أنه لم يحقق شرط الحفظ، شرط الرعاية، شرط الكلاءة. شرط الرعاية والكلاءة إيه؟ كما قال الملك، الملك قال لهم إيه؟ قال لإسماعيل، قال لأم إسماعيل وإسماعيل إيه؟ قال لا تخافوا الضيعة. ليه؟ عشان هم أبناء نبي، ابن نبي يعني وزوجة نبي. لا، إن الله لا يضيع أهله، إن الله لا يضيع أهله، القاعدة، القانون، قانون الحفظ أن تكون من أهل الله. من هم أهل الله؟ أهل الله مش الجماعة أصحاب العمم الخضراء، لا، ليسوا الدراويش. أهل الله كل مسلم تقي، كل مسلم أقام دين الله تبارك وتعالى في نفسه. يفسره هذه الوصية الجميلة النبوية عندما ركب ابن عباس مع نبينا صلى الله عليه وسلم فقال له، يعلمه، يعلمه هو غلام، يقول يا غلام احفظ الله يحفظك. القاعدة هي احفظ الله يحفظك. يعني ايه احفظ الله؟ يعني احفظ أوامر الله، احفظ أوامر الله الواجبة عليك ألا تفرط فيها، احفظ حدود الله ألا تنتهكها، كما قال عز وجل التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. إذا تحفظ أوامر الله فلا تضيعها، تحافظ على صلاتك، على زكاتك، على صيامك، على حجك، الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، بر الوالدين، لا تتعدى حدود الله من الزنا وشرب الخمر والربا والرشا والغيبة والنميمة والكذب وغير ذلك مما حرم الله عز وجل. هذا معنى أن تكون من أهل الله. ليس معنى أن تكون من أهل الله أن تكون شيخا أو أن تكون من أصحاب العمائم، أبدا. لا يوجد في دين الإسلام كهانوت أو رجال دين، يوجد أهل علم ويوجد مستفتي إنسان عادي، لكن في النهاية أن تكون من أهل الله أي أن تكون طائعا تقيا لله تبارك وتعالى عندما تكون مستسلما لأمره. سيدنا إبراهيم قال الله تعالى إذ قال له ربه أسلم قال أسلم. كم من دعاء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث حسنه الشيخ الألباني، كان يقول صلى الله عليه وسلم، واحفظ هذا الحديث، كان يقول اللهم احفظني بالإسلام قائمة، واحفظني بالإسلام قاعدة، واحفظني بالإسلام راقدة. يعني واحفظني بالإسلام؟ كما قال أهل العلم اللهم احفظني بالإسلام قائما، يعني اللهم احفظني بإسلامي لك، يعني يا رب كما أسلمت لك. هل أنت مسلم لله؟ مسلم دي مش في البطاقة. مسلم لله يعني إيه؟ مسلم لله يعني أنا مستسلم لأمر ربنا عز وجل. مستسلم لأمر الله يعني إيه؟ يعني أنا عندما تأتيني الآية، يأتيني الحديث، افعل ولا تفعل، أقول على راسي يا رب، على عيني وراسي يا رسول الله، لا أناقش، طالما جاءت الآية وصح الحديث، هذا أمر الله واجب أفعل، هذا نهي الله أو نهي رسول صلى الله عليه وسلم محرم لا أفعل وأنتهي. هذا اسمه عبد مستسلم منقاد خاضع لأمر الله تبارك وتعالى. هذا بهذا تكون عبدا لله ومن أهل الله. سيدنا يوسف عليه السلام، شوف، كان في بيت العزيز، والمرأة تريد أن تفسد عليه دينه، شغفها حبا، تعلقت بيوسف جدا عليه السلام، وملك عليها قلبها، وأرادته على الفاحشة، كما قال تبارك وتعالى وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، تريد منه أن يرتكب ما حرم الله عز وجل. ماذا قال يوسف؟ قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. لم ينتهي الأمر عند ذلك، لم تعد امرأة العزيز وحدها التي تريد منه الفاحشة، بل أصبح النسوة. فماذا قال في نهاية الأمر؟ قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف، شوف كلمة صرف دي، فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. الله عز وجل عندما يتولاك ويريد أن يحفظ عليك دينك يصرف عنك الفحشاء، يبغضها لك، يصرفها عنك تبارك وتعالى. حفظ يوسف ليه؟ إنه من عبادنا المخلصين، لأنه عبد خالص لله عز وجل، لم يتعلق إلا به تبارك وتعالى. خايف على عيالك؟ خايف إن عيالك يضيعوا؟ تعال اسمع سورة الكهف. ربنا عز وجل في قصة موسى والخضر، سيدنا موسى ماشي مع الخضر والرحلة المعروفة، عمل إيه؟ قال فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية، دخلوا على بلد استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام. شافوا حيطة كده ميلة تريد أن تسقط، أيلة للسقوط، فماذا فعل؟ عمل، تخيل المنظر، منظر عجيب جدا. فأقام، يعني وقف سيدنا الخضر ومعه سيدنا موسى يبنوا حيطة. فسيدنا موسى استغرب، يعني هؤلاء قوم بخلاء لم يضيفونا حتى، لو شئت لاتخذت عليه أجرا. لما رب يبين له قال وأما الجدار، اسمع بقى، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما، الشاهد بقى، وكان أبوهما صالحا، وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. الشاهد فين؟ وكان أبوهما صالحا، ما قالش وكان أبوهما مسؤولا كبيرا أو غنيا عظيما، إنما قال وكان أبوهما صالحا. هذا الصلاح لا يعلم إلا الله عز وجل. عشان كده يقول سعيد بن مسيب لابنه يا بني إني والله لأزيد في صلاتي لأجلك، أي لأجل أن أحفظ فيك. وقال محمد بن المنكدر إن الله، كلام جميل جدا كلام السلف، يقول إن الله لا يحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده والدويرات التي حوله فلا يزالون في حفظ الله وستر. العبد الصالح ده أمان في الأرض، سبحان الله، يحفظ الله به جيرانه لأنه عبد صالح. عشان كده إذا أردت أن تكون تحقق الشرط، شرط الحفظ، فاحفظ دينك، احفظ أوامر الله تبارك وتعالى، وخاصة ما يلي. أول شيء وأعظم شيء الصلاة، الصلاة. الله عز وجل يقول في وصف المؤمنين قال والذين هم على صلاتهم يحافظون. عشان كده ربنا عز وجل أخبرنا عن قوم سيضيعون الصلاة، قال عز وجل فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. سيدنا أنس بن مالك كما في البخاري دخل على الناس في دمشق فقال والله ما أرى شيئا مما كان، أي أيام النبي صلى الله عليه وسلم، إلا وقد ضيعتموه إلا الصلاة، ثم بكى وقال هذه الصلاة قد ضيعتموها. سيدنا أنس بخاطب الناس اللي كانوا عايشين في القرن الأول بيقولهم حتى الصلاة ضيعتوها. أما الله سيدنا أنس جه النهاردة يقول إيه يا جماعة؟ هو يعني إيه مضيع للصلاة؟ مضيع للصلاة يعني الصلاة دي في ذيل اهتماماته، يؤخر الظهر حتى يأتيه العصر، ويؤخر العصر حتى يأتيه المغرب، يجمع الصلوات، لا يحافظ على وضوئها كما أمر الله عز وجل، وضوء وخلاص. عشان كده جاء في الحديث كما قال صلى الله عليه وآله وسلم خمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة، والحديث حسن. قال من حافظ على الصلوات الخمس، إيه بقى؟ قال على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن. الوضوء يتوضى كما أمر الله عز وجل، مش تلصقه ويجري وخلاص، لا، على الوضوء، على الركوع والسجود، نقر الغراب، تخش على ناس في المسجد يصلي الصلاة في ثلاث دقائق وهو نفس الشخص يقف في طابور العيش بالساعة، يقف في طابور المرتب على الاي تي ام، على هذه المكنة، يقف بالنصف ساعة ولا يمل لأنه مستني فلوس، يأتي إلى الصلاة ويضيع الصلاة، يؤذن عليه الظهر يقول لك يا عم العمل عبادة، حتى يأتي العصر يجمع الصلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء لما يروح بالليل يصليها، لا حول ولا قوة إلا بالله. هل هذا عبد يريد أن يحفظه الله عز وجل في دينه وفي ماله وأهله وولده وقد ضيعت أكبر الفرائض بعد الشهادتين؟ إذن أول شيء أن تحافظ على الصلاة. الشيء الثاني الفروج. الله عز وجل يقول في وصف المؤمنين قال والذين هم لفروجهم حافظون، أن يحفظ فرجه. قال تبارك وتعالى فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. في ظل السعار المشهور المنتشر اليوم للأسف الشديد كثير جدا من الناس عافانا الله وإياكم فرط في هذا الأمر فوقع في الفواحش وأصبح يقع في كبيرة، نعوذ بالله من الخذلان، أن لعبد انتهك هذه الحرمة ووقع في هذا الجرم العظيم أن يتخيل أن الله تعالى سيحفظه. يا عبد الله إذا أردت أن يحفظ الله عرضك فاحفظ فرجك عما حرم الله عز وجل. سيدنا إبراهيم عليه السلام حصل موقف عجيب جدا، دخل مع زوجته سارة إلى أرض يقال أنها كانت أرض مصر، وكان ملك البلد دي جبار من الجبابرة، وكان عنده قانون أي امرأة جميلة ينتزعها من زوجها إلا أن تكون أخت هذا الرجل. المهم دخل سيدنا إبراهيم ومعه سارة إلى هذه البلد، فأحد جواسيس الملك وصل الخبر للملك أن امرأة جميلة، قال له إن امرأة جميلة نزلت في بلادك ولا تصلح إلا لك، كعادة الجواسيس وعادة هؤلاء الذين يزينون الباطل دي ما تنفعش لك أنت يا سيادة الملك. وبالفعل أرسل الملك على الفور، جاب سيدنا إبراهيم قال له مين اللي معاك دي؟ إبراهيم عارف القصة وهو عبد مستضعف لا يملك شيئا، قال إنها أختي. ظن إبراهيم عليه السلام أن الرجل سيكون له مروءة، لكن قانون إيه؟ ما لا يوجد قانون، طالما المرأة جميلة لا قانون، ولكن أصر الرجل على ذلك. إبراهيم عليه السلام ذهب وقال لها أنت أختي، ليس هناك أحد مسلم إلا أنا وأنت، وأنت أختي في الإسلام، فإذا سألك الرجل فقولي أنك أختي. وبالفعل ذهبت سارة وذهب دخلت على الرجل، فلما رأها جن عقله فأراد أن يعني ينتهك عرضها. سيدنا إبراهيم وقف يصلي يدعو الله عز وجل، فلما علمت المرأة ذلك قامت فصلت. سبحان الله، ليس لك مفزع إلا هو سبحانه وتعالى. وقف إبراهيم يصلي والمرأة تصلي تدعو الله عز وجل فتتوسل إليه وتقول اللهم إنك تعلم أني آمنت بك وصدقت نبيك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فاصرف عني هذا الملك. فسقط على الأرض حتى كاد يموت، خشيت أن يموت الرجل، قالت يا رب إن يمت يقولون هي قتلته، فصرف الله عنه. فعاد مرة ومرة وفي كل مرة تدعو ويحدث للرجل مثل ذلك، حتى قال لجنوده خذوها عني لقد جئتم لي بشيطانة. دي مش إنس أبدا. لماذا حفظ الله عرض إبراهيم عليه السلام؟ لأن إبراهيم حفظ عرضه. لذلك احفظ فرجك يحفظ الله تبارك وتعالى عرضك وعرض من تحب. أن تحفظ كذلك كما قال صلى الله عليه وسلم الاستحياء أو الحياء من الله، أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى. الرأس وما وعى عينك تحفظها عما حرم الله، لسانك عما حرم الله، عن الغيبة عن الكذب عن النميمة، أذنك عن أن تسمع ما حرم الله عز وجل، وأن تحفظ البطن وما حوى ألا تدخلها ما حرم الله من الرشا وأكل مال اليتيم وأكل الربا وغير ذلك مما حرم الله عز وجل. أيضا أن تحفظ عورتك كما قال صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. هذه العورة لا يجوز أن يطلع عليها الناس، كما قال صلى الله عليه وسلم لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة. في عورة يا إخوانا، يعني أن أخاطب النساء دعك من الوجه والكفين، أنا مش أتكلم عن الوجه والكفين الآن، أتكلم عن باقي الجسد. باقي الجسد بإجماع أهل العلم يجب أن يغطى بثوب واسع، بثوب واسع غير شفاف. أين أنت من ذلك؟ هل حفظت عورتك؟ هل حفظت عورتك؟ نسأل الله السلامة والعافية. كذلك أن تحفظ أيمانك يمينك. الله عز وجل يقول واحفظوا أيمانكم، حفظ اليمين ألا تحلف إلا بالله، لا تحلف لا بالطلاق ولا بالكعبة ولا بغير ذلك، تحفظ يمينك. وكذلك إذا حنست في يمين أن تكفر. وكفارة اليمين كما قال تبارك وتعالى إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام. الناس بتخش على الصيام مرة واحدة، لا، وتلاقي واحد حلف 20-30 يمين ومش فاكر. لا، واحفظوا أيمانكم. كذلك أن تحفظ الأمانات. الله عز وجل يقول والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. كل ما استؤمنت عليه يجب عليك أن تحفظه ابتداء من الكلمة. يقول صلى الله عليه وسلم إذا حدث الرجل أخاه حديثا ثم التفت فهي أمانة. شوف النهاردة أبعت لك رسالة على الواتساب ولا رسالة على الموبايل، وساعة ما يحصل بينه وبينك مشكلة حطها على الفيس وعلى الواتساب وكل يشوف. طب يا أخي دي أين مروءتك؟ أين دينك؟ أين أمانتك؟ أنا كلمتك بيني وبينك، الكلمة هذه أمانة، هذه المجالس أمانات، فضلا بقى عن أموال الناس وغير ذلك. للأسف الشديد الواقع واقع مر. ثم أعلم يا عبد الله أن العبد إذا كان طائعا لله تبارك وتعالى بعيدا عن معصيته فإن الله تبارك وتعالى يحفظه حتى لو كان في الظاهر أن في الأمر تلف. يعني ممكن الواحد مثلا يعرض عليه أمر محرم ويتركه لله عز وجل، وفي الظاهر أنه سيتلف. لا والله لن تتلف، إن الله لا يضيع أهله. شوف المرأة الصالحة قالت إيه؟ زوج سيدنا إبراهيم، قالت يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لن يضيعنا الله. قاعدة، علم هذا الأمر نفسك وزوجك وأولادك، قل له يا ابني يا زوجتي الله أمرنا بذلك، لن يضيعك الله عز وجل. المرأة التي لبست حجابها، إياك أن تظن أن الحجاب سيضيعك وسيمنعك من الزواج أو سيحول بينك وبين الخير. لا والله، الله تعالى سيحفظ عليك دينك، سيحفظ عليك دينك. عندما تترك المال الحرام أو المهنة الحرام لله عز وجل لن تضيع، لا ضيعة وأنت مع الله وأنت في طاعة الله تبارك وتعالى. ثم ابتعد يا عبد الله عن أسباب الضياع، وأعظم أسباب الضياع أن تترك دين الله تبارك وتعالى وأن تفرط في طاعة الله عز وجل. وإياك أن تورد نفسك موارد الهلكة. يعني إيه؟ يعني العبد لا يجوز أن يذهب بنفسه إلى مواطن العطب والتلف. لذلك نهانا صلى الله عليه وآله وسلم أن نذهب بأنفسنا إلى أماكن الفتن. يعني واحد يقول لك فلان فتن وفلان انتكس وفلان ضاع دينه، ليه؟ لماذا ضاع دينه؟ لأنه ذهب بنفسه إلى أماكن الفتنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سمع بالدجال فلينأ عنه. أنا مش متخيل، يعني لا يوجد فتنة أوضح بطلانا يعني من فتنة الدجال. واحد بيقول لك أنا ربكم الأعلى وأعور، حاجة يعني واضحة جدا، ومع ذلك يقول صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينأ عنه. يقول فإن الرجل أحد الناس يعني لا يسمع به فيذهب إليه يظن أن فيه قوة يعني، فلا يزال الدجال به حتى يتبعه لما يبعث به من الشبهات. واحد ما عندوش فكرة عن الإلحاد ولا عن مداخل الإلحاد ولا عن شبهات الملاحدة ولا كلام ده، يدخل إلى مواقعهم وإلى منتدياتهم وإلى صفحاتهم، أنت مالك بالقصة دي؟ الحمد لله أنت لست مفتونا في هذا الباب ولست متعلما أصوله ولا أبوابه. واحد يخش على شبهات غير المسلمين، واحد يدخل في أماكن فيها فجور ومعاصي، طب ما أنت هتكعبل هتقع، أعمل إيه؟ ابعد. عشان كده قال صلى الله عليه وسلم من أتى أبواب السلطان افتتن، لأن الأبواب دي المكان ده مكان فتنة سيأخذ منك دينك. احنا في ديننا ما ينفعش أذهب إلى المكان الذي فيه وباء الطاعون. قال عنه صلى الله عليه وسلم من سمع به في أرض فلا يذهب إليه. أنا عارف إن المكان ده فيه طاعون أروح؟ لا، حرام في الإسلام. لا تورد نفسك مكان الهلكة، لا تورد نفسك مكان الهلكة. ثم اعلم أن من أخطر أسباب الضياع وأسباب التلف أن يتلف الإنسان مال الناس. وأقصد مال الناس أنا مش المال، إنما أقصد مال الناس أي دين الناس أو زوجات الناس أو أموال الناس. يعني في واحد مثلا وظيفته إفساد دين الخلق، كيف يحفظ الله عليه دينه؟ وظيفته إتلاف أبناء المسلمين ببيع المخدرات ببس الشهوات والفواحش. لا، هي قاعدة الجزاء من جنس العمل. اسمع الحديث ده، حديث جميل جدا ومرعب. قال صلى الله عليه وآله وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها. واحد استلف أو دخل مع حد في شركة أيا كان، بس هو يريد صدقا يريد أداءها، أدى الله عنه. الشطر الثاني من الحديث قال فيه ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. يا الله، الجزاء صعب جدا قوي جدا. ومن أخذها يريد إتلافها، هو لما خد الفلوس يقصد أن يتلف مال الناس، قال أتلفه الله. وحسبك بعبد الله تعالى يريد أن يتلفه، أن له أن يفلح أو أن ينجح في حياته. ثم أعلم يا عبد الله أن الفقد في حد ذاته، فقد الشيء في حد ذاته ليس ضياعا. يعني الله عز وجل يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. النقص ده واحد كان متزوج، قدر الله تعالى أن أفقده زوجته، ماتت زوجته أو مات زوجها، أو لا قدر الله عافانا الله جميعا أخذ منه ولده أو أخذ منه بعض ماله أو أخذ منه صحته، ده اسمه فقد. آه نعم فقد، لكن هل هذا الفقد ضياع؟ هل هذا الفقد ضياعا؟ ليس كل فقد يعد ضياعا. تعال نشوف كده، ليس ضياعا عندما يكون لله عز وجل، عندما تفقد ذلك لله ليس ضياعا. يعني إيه لله؟ عندما يفقد الإنسان ماله لله، يعني يسلط الله تعالى الهلكة على ماله لله. سيدنا أبو بكر الصديق عمل إيه؟ أنفق ماله كله لله. هل نقول ضاع مال أبي بكر؟ في كل يوم ينشق فجره كما في الحديث الصحيح، يبعث الله ملكا فيقول اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا. يقول صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى، يقول العبد مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت ولبست فأبليت وتصدقت فأبقيت. إذن المال الذي أنفقته لله باقي ما ضاع، وما أنفقت من شيء فهو إيه؟ فهو يخلفه. إذن كل ما كان لله عز وجل لا يضيع، لا يضيع. شوف الله عز وجل يقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، أنت نفسك دي رايحة رايحة، هذه النفس ستموت ستفقدها، سيأتي يوم لا حياة، النفس دخل ما خرجش. طيب عندما تفقدها لله لم تضع. عشان كده قال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. أبو أيوب الأنصاري سيدنا الصحابي الجليل كان واقف مع الناس في غزوة، في غزاة للروم، وبينما الناس وقوف صف المسلمين والمشركين، إذ خرج شاب من صف المسلمين وانطلق بفرسه نحو صف الروم يقاتل وحده، انغمس في العدو. فالناس من الواقفين قالوا مه يعني تروح فين؟ لا إله إلا الله. ألقى بنفسه إلى التهلكة. ده منطق كثير من الناس، ضيع نفسه. لا، فقال أبو أيوب أيها الناس انتظروا، إن هذه الآية التي قال الله تعالى فيها ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة نزلت فينا نحن معشر الأنصار. قال بعضنا لبعض سرا، قالوا إيه؟ قالوا لقد ضاعت أموالنا وضيعاتنا وقد أظهر الله الإسلام، فلو تركنا الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصلحنا ما تلف فنزلت هذه الآية. فكانت التهلكة فين؟ في ترك نصرة الدين، في ترك نصرة الدين. ليس ضياعا أيضا، الفقد ليس ضياعا إن رضيت بقدر الله عز وجل. يعني عندما تبتلى بفقد زوجتك عافانا الله وإياكم، أو فقد زوجك، أو فقد ولدك، أو فقد صحتك أو مالك أيا كان، ثم ترضى باختيار الله لك، ما هو شوف حاجة من اثنين، يا تختار لنفسك يا يختار الله لك. أنت عندما تختار لنفسك تختار عن هوى وعن جهل وعن عدم رؤية الصورة الكاملة، أما الله تعالى فإنما يختار لك بعلمه وحكمته وعدله ورحمته ولطفه. فسلم لاختيار الله لك، فاختياره لك أعظم وأحسن وأفضل من اختيارك لنفسك. عشان كده قال صلى الله عليه وآله وسلم، اسمع بقى، إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه عينيه، في بلاء يعني يساوي هذا البلاء يفقد الإنسان بصره، إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر رضي بقضاء الله عز وجل، لم يسقط على الله عز وجل، قال فصبر عوضته عنهما الجنة. إيه بقى النظر يساوي إيه؟ النظر في جنة الله عز وجل لا يساوي شيئا. عشان كده الإنسان لما يفقد شيء معين يغيب عنه يسلم أمره لله تبارك وتعالى ولا يحزن ويحتسب عند الله تبارك وتعالى. شوف سيدنا يعقوب عليه السلام، سيدنا يعقوب عندما فقد يوسف ماذا قال؟ قال فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. هل ضاع يوسف؟ لا، رد الله تعالى يوسف على يعقوب عزيز مصر في غاية الكرم. لعله لو بقي يوسف بين يدي يعقوب لقتله إخوته، لعله ما بلغ هذا الشأو وهذه المكانة العظيمة التي بوأه الله تبارك وتعالى إياها. الشاهد أيها الناس أنه ليس كل فقد يعد ضياعا إذا أردت المنطقة الآمنة، وإذا أردت حفظ الله تبارك وتعالى لك ولزوجك ولدينك ولأولادك ولمالك ولأهلك، فكن مع الله تبارك وتعالى، احفظ الله يحفظك، كن مع أوامر الله لا تضيعها، إياك أن تنتهك حدود الله عز وجل، ابذل حياتك لله تبارك وتعالى وفي طاعة الله عز وجل يحفظك الله بحفظه، ولا تغفل عن ذكره، وسل ربك صباح مساء ليل نهار أن يحفظ عليك دينك وأن يحفظ دين أولادك وأن يحفظ عليك زوجك وعرضك ومالك وصحتك وجميع المسلمين. وإياك إياك أن تتلف مال الناس فيتلف الله مالك ولا يحفظ الله لك. أسأل تبارك وتعالى أن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يكلأنا بكلاءته، وأن يشملنا برعايته، إنه هو الحفيظ العليم. قول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حبتي بدره نور بدا
ليل الأحبة بدره نور بدا
والطير من فرط المحبة قد شدا
والثمر بل له التبتل والندى
طاب المساء إذا اجتمع على